أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة: إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كان واجبين فورا. يقول صاحب العروة: الجنب إذا احتاج إلى أن يصلي ولا يجد ماء إلا في داخل المسجد، يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو للاغتسال فيه إذا لم يمكن أخذ الماء إلى الخارج، ولا يبطل تيممه إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال. السيد الخوئي هنا ذكر إشكالين. الإشكال الأول أن ما ذكره صاحب العروة هنا ناشٍ عن الغفلة عن مبناه الفقهي من جواز دخول الجنب في المسجد لأخذ شيء منه، فبناء على مبناه يجوز له ولو بدون تيمم أن يدخل المسجد لأخذ الماء ويخرج ويغتسل خارج المسجد. وعليكم السلام. لأنه جوز سابقا الدخول في المسجد لأخذ شيء منه، لكن ما ذكره سابقا لم يكن صحيحا، والصحيح ما جرى عليه في المقام، لأن الجائز وضع لأن الجائز أخذ شيء من المسجد في قبال وضع شيء في المسجد الذي هو حرام. يجوز أخذ شيء من المسجد ويحرم وضع شيء فيه بما هو هو، ولا ربط لهذه المسألة بمسألة الدخول في المسجد. إذا كان يمكن اجتياز بأن يدخل من باب ويأخذ الماء ويخرج من باب آخر في قبال هذا الباب الأول، فيسلق عليه أنه اجتاز، وفي حال الاجتياز من المسجد أخذ الماء ومشى، لا بأس. أما أن يدخل في المسجد ويأخذ الماء ويرجع من نفس الباب أو من باب قريب منه، فهذا دخول غير اجتيازي في المسجد، وجواز أخذ شيء من المسجد لا يعني جواز الدخول غير الاجتيازي بغرض أخذ شيء من المسجد، فإن أخذ شيء من المسجد حلال، ولكن لا بد أن لا تكون مقدمة محرمة. الدخول غير الاجتيازي محرم، نفس أخذ شيء من المسجد حلال في حد ذاته. أخذ شيء من المسجد جائز في حد نفسه في قبال وضع شيء في المسجد. لا قد يكون الدخول بنحو الاجتياز. الشارع حرم وضع شيء في المسجد ولو لم يدخل المسجد ولو من الخارج، لو كان جنب خارج المسجد وكان باب المسجد مفتوحا فوضع كتابه أو شيء من هذا القبيل في داخل المسجد ولو لم يدخل المسجد بنفسه أبدا، هذا حرام. في قبال حرمة وضع شيء في المسجد قالوا وورد بذلك الرواية أنه يجوز أخذ شيء منه، هذا لا يعني حلية مقدمته مطلقا بعد أن كان له مقدمة محللة وهو الدخول الاجتيازي أو أنه يمشي من خارج المسجد ويأخذ شيئا قريبا من باب المسجد. ما هو المستند في جواز أخذ شيء من المسجد؟ المستند في ذلك الروايات. شوفوا مالي لا لا تعبد من الشارع صحيحة ابن سنان. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا. وفي صحيحة أخرى لزرارة ومحمد بن مسلم الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مستاذين ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا. قال زرارة فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، يعني الشيء الموجود في المسجد لا يمكن أخذه من مكان آخر، لا بد من أخذه من المسجد. لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، لا يقول لا يقدران على أخذ ما فيه إلا بدخول المسجد، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره. نعم لو تم رواية علي بن إبراهيم المرسلة حيث ورد فيها ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان من، قال لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخل. هذه الرواية بالعكس، لأنه ورد فيها يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه، بينما أن المنهي عن في سائر الروايات وضع الشيء في المسجد والحلال أخذ شيء من المسجد. هذه الرواية المرسلة طلعت بالعكس، يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه. قلت فما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه؟ قال لأنهما لا يقدران على وضع الشيء فيه قال لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول فيجوز وضع شيء في المسجد بشرط عدم الدخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخل، ولأجل ذلك حرم أخذ ما في المسجد. وهذه الرواية لو تمت طلعت القضية بالعكس، الروايات المعتبرة منعت من وضع شيء في المسجد وجوزت أخذ شيء من المسجد، وهذا لا يعني تجويز جميع مقدمات أخذ شيء من المسجد ومن جملتها الدخول غير الاجتيازي، وليس تجويز أخذ شيء من المسجد في حد نفسه لغوا بعد أن كان له مقدمة محللة وهو الدخول الاجتيازي. ولأجل ذلك نحن نقبل هذه الغفلة من صاحب العروة هنا عن رأيه السابق حيث جوز هناك أخذ شيء من المسجد ولو بالدخول غير الاجتيازي فيه. ولأجل ذلك نقول لو لم يكن صاحب العروة غافلا عن رأيه السابق لكان ينبغي أن يقول هنا بأنه لو وجد الجنوب ماء في المسجد وأمكنه أخذ الماء منه والاغتسال خارج المسجد دخل المسجد بلا حاجة إلى التيمم، ولكن حيث إن رأيه السابق غير صحيح فنعم ما حدث له من الغفلة عن رأيه السابق، فحينئذ ننتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني أن صاحب العروة ذكر أنه يجب التيمم لهذا الجنب الذي لا يجد ماء لغسله للصلاة إلا في المسجد، والوجه فيما ذكره واضح، فإنه يقول تجب على هذا الجنب الصلاة مع الطهارة المائية، ويتوقف تحصيله للطهارة المائية بنحو حلال على دخوله في المسجد بتيمم، فدليل مشروعية التيمم يشمل هذا الفرض. التراب أحد الطهورين يجزيك 10 سنين. يقول السيد الخوئي هذا الكلام أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا التيمم إنما يحكم بوجوبه بدعوى أنه يجب على هذا المكلف تحصيل الطهارة المائية، فيصير التيمم مقدمة لمقدمة الواجب، صار مقدمة لتحصيل الطهارة المائية في المسجد، التيمم مقدمة للاغتسال والطهارة المائية، ولكن هذا أمر مستحيل بنظر السيد الخوئي. لماذا؟ لأن وجوب تحصيل الطهارة المائية مشروط بالقدرة، ومع حرمة الدخول في المسجد يكون تحصيل الطهارة المائية غير مقدور لهذا المكلف، لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، وعليه فيتوقف وجوب الغسل على هذا المكلف، يتوقف وجوب الغسل عليه على جواز دخوله في المسجد، لأنه لو حرم عليه الدخول في المسجد لصار تحصيل الطهارة المائية عليه الموقوف على أخذ الماء من المسجد ممتنعا عليه شرعا وغير مقرور شرعا، فصار وجوب تحصيل الطهارة المائية موقوفا على جواز دخوله في المسجد، فلو توقف جواز دخوله في المسجد على أن يكون تحصيل الطهارة المائية واجبا عليه، فيشرع لأجل ذلك التيمم، فيحصل بذلك الدور الواضح. لماذا؟ لأنكم قلتم أولا وجوب الغسل للصلاة على هذا المكلف موقوف على جواز دخوله في المسجد، حيث إنه لو حرم عليه الدخول في المسجد لصارت اغتسال عليه ممتنعا شرعا، وجواز دخوله في المسجد موقوف على تيممه، وتيممه موقوف على أن يكون الغسل واجبا عليه، ويكون التيمم مقدمة لتحصيل هذا الواجب، فصار دور وجوب الاغتسال توقف على جواز الدخول في المسجد، وجواز الدخول في المسجد توقف على تيممه المشروع في حقه، والتيمم المشروع في حقه متوقف على أن يكون هذا التيمم مقدمة لتحصيل الغسل الواجب، أي توقف مشروعية تيممه على وجوب الغسل عليه، وهذا هو الدور الواضح. ولأجل ذلك لا يمكننا القول بوجوب التيمم في هذا الفرض، فنقول بأنه بعد أن لم يجب عليه التيمم بل لم يجز في حقه التيمم لأجل الدخول في المسجد لأخذ الماء والاغتسال به، فهنا نلتزم بأنه يتيمم ويصلي مع هذا التيمم، لأن وجوب الصلاة مع الغسل عليه صار دوريا. هذا المطلب من السيد الخائي قابل للنقاش، والوجه في ذلك أن وجوب الغسل على هذا المكلف لا يتوقف على الحلية الفعلية للدخول في المسجد، وإنما يتوقف على أن يمكن لهذا المكلف شق طريق لحلية الدخول في المسجد، لا على الحلية الفعلية للدخول في المسجد. وحيث إن الموقوف عليه حاصل، الموقوف عليه إن كان هو الحلية الفعلية للدخول في المسجد، الجواز الفعلي للدخول في المسجد، هذا الجواز الفعلي موقوف على وجوب الغسل على هذا المكلف في رتبة سابقة، ولكن الموقوف عليه ليس هو الجواز الفعلي للدخول في المسجد، وإنما هو الجواز الشأني، أي قضية شرطية، وهو أنه لو وجب عليه الغسل جاز له الدخول في المسجد، هذا المقدار كافي. أذكر لكم مثالا، لو قال شخص أنا لا أرضى أن تغتسل من ماء بيتي إلا إذا وجب عليك الغسل، وجوب الغسل هنا موقوف على جواز اغتسال هذا المكلف في هذا الحوض لأنه لا يجد ماء غيره، ولكن لا يتوقف وجوب الغسل على الجواز الفعلي فيصير بذلك دوريا، حيث يقال بأن جواز غسله منه أيضا موقوف على وجوب الغسل عليه. لا، وجوب الغسل عليه متوقف على قضية شرطية، وهي أنه لو وجب عليه الغسل لجاز له الاغتسال من هذا الحوض. التمكن من الغسل الذي هو شرط في وجوب الغسل يحصل بهذه القضية الشرطية. هذه القضية الشرطية تكفي للقدرة على الغسل، والشرط في وجوب الغسل ليس إلا القدرة على الغسل. لا يجب الغسل إلا على القادر عليه، ومن هو القادر عليه؟ من تحقق في حقه هذه القضية الشرطية، وهي أنه إذا وجب عليه الغسل لجاز له الاغتسال من هذا الحوض. هذه القضية الشرطية سببت قدرة هذا المكلف على الاغتسال. وإن شئت فقل لا يعتبر في وجوب الغسل إلا القدرة عليه في فرض وجوبه. في فرض وجوبه أكون قادرا عليه، ولا يعتبر القدرة على الواجب مع قطع النظر عن وجوبه. فإن المكلف إذا كان عاجزا عن فعل إلا بعد وجوبه، فيقول أنا قادر على هذا الواجب لأني بعد أن صار هذا الواجب فعليا في حقي سأكون قادرا عليه. ولأجل ذلك الإحرام بالنذر قبل الميقات، كيف يجب على من نذر الإحرام قبل الميقات؟ لأنه في طول وجوب وفائه بالنذر يصير قادرا على الإحرام قبل الميقات، وإلا لو لم يجب عليه الوفاء بالنذر لم يكن الإحرام قبل الميقات مشروعا، ولم يكن قادرا على الإحرام قبل الميقات. ولكن يكفي في وجوب وفائه بالنذر أنه في طول هذا الوجوب يكون قادرا على الوفاء بالنذر بالإحرام قبل الميقات. والأمر في المقام من هذا القبيل: يجب الغسل على هذا المكلف إذا كان قادرا على الغسل، ويكفي في القدرة على الغسل أنه إذا وجب عليه الغسل جاز له دخول المسجد بتيمم. وهذا المقدار يكفي. والحاصل أن الدور إنما يحصل إذا توقف وجوب الغسل على الجواز الفعلي للدخول في المسجد، وأما إذا توقف وجوب الغسل على قضية شرطية، وهي أنه إذا وجب عليه الغسل لجاز له الدخول في المسجد مع التيمم، هذه القضية الشرطية تكفي في تحقق القدرة على الغسل، وهذه القدرة كافية في فعلية وجوب الغسل عليه. وهذا ما تعلمناه من السيد الخائي، ولأجل ذلك نحن نرجع ما تعلمناه من السيد الخوي إليه، فإنه في أمثال المقام يرى نفس هذا الرأي. أذكر لكم مثالا من مباني السيد الخوي: الصوم المندوب ممن عليه صوم القضاء غير مشروع، لا صوم تطوع لمن عليه صوم القضاء، هذا واضح. لكن ماذا يقول السيد الخوي؟ يقول السيد الخوي يمكنك أن تنذر، تنذر لله علي أن أصوم صوم، أن أصوم غدا صوم مثلا، أصوم غدا بقصد إهداء الثواب إلى الحسين عليه السلام، صوم ليس صوم قضاء. هنا يقول السيد الخوي تحول هذا الصوم من عنوان صوم التطوع إلى عنوان الصوم الواجب، لأن الوفاء بالنذر واجب. ويقول لا إشكال فيه، وجوب الوفاء بالنذر هنا أوجب رفع المانع عن هذا الصوم. المانع ماذا كان؟ كان هو عنوان النهي عن التطوع، وبمجرد وجوب الوفاء بالنذر يرتفع هذا المانع ويصير هذا الفعل راجحا في طول وجوب الوفاء بالنذر ومقدورا في طول وجوب الوفاء بالنذر، وهذا يكفي في الوجوب. وجوب الوفاء بالنذر يكفي فيه أن يصير متعلقه راجحا ومقدورا ولو في طول هذا الوجوب. نعم، لا يمكننا التعدي من هذا المثال إلى أمثلة أخرى. مثلا أنا أنذر شيئا لا دليل على رجحانه، لماذا؟ لأنه لا دليل على أنه سيصير راجحا في طول وجوب الوفاء بالنذر. لو نذرت أن أفعل شيئا مباحا وأحتمل أنه في طول وجوب الوفاء بالنذر يصير راجحا، لا دليل على أنه صار راجحا، لكن الصوم راجح إلا أن يزول عنه، الصوم راجح إلا أن ينطبق عليه عنوان صوم التطوع لمن عليه القضاء، وهذا المانع ارتفع، ارتفع بسبب وجوب الوفاء بالنذر، وعاد ينطبق على هذا الصوم عنوانه وأن تصوموا خير لكم، فقام الدليل على رجحان هذا الفعل ومقدوريته ولو في طول وجوب الوفاء بالنذر، وهذا كاف، وهذا ما يصرح به السيد الخوي. فكيف في المقام غفل عن ذلك؟ لا أدري. والحاصل أنه يجب على هذا المكلف التيمم بغرض الدخول في المسجد وأخذ الماء منه أو الاغتسال فيه. هنا يقول صاحب العروة لكن هذا التيمم لا يسوغ مس كتابة القرآن، لا يسوغ ذلك، ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللف فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كان واجبين فورا. هذا الكلام غير صحيح. أنا حينما أتيمم بغرض أن أدخل المسجد لتحصيل الماء والاغتسال به، ما دمت لا أتمكن من الاغتسال بأن لم أصل إلى ذلك الماء فأنا متطهر. التيمم أحد الطهورين، التراب أحد الطهورين، فأنا لست محدثا ما دام لم أصب الماء. أنا في أثناء طريقي إلى الماء وقبل أن أتمكن من الاغتسال منه، التيمم بالنسبة إلي طهور وأنا متطهر بالطهارة الترابية، ولا يشملني حرمة مس القرآن على المحدث بالحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. فعليه كما نبه عليه السيد السيساني يجوز لهذا المتيمم خلافا لصاحب العروة. مس كتابة القرآن أو قراءة العزائم ما دام لم يتمكن من الاغتسال من هذا الماء. إذا تمكن من الاغتسال بذلك الماء بأن وصل إلى الماء وتمكن من الاغتسال منه، ما دام لم يتمكن من الاغتسال بهذا الماء فيجوز له ما يجوز على المتطهرين من مس كتابة القرآن أو قراءة آيات العزائم. هنا ذكر السيد الخوئي فرعين نتعرض إلى هذين الفرعين المذكورين في كلام السيد الخوئي في ليلة الأحد إن شاء الله.